نغفره.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلا بما سبق في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا هو الدرس السادس تقريبا، السادس. كنا توقفنا بالأمس في الدرس الماضي يعني عند أول الحديث عن الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن انتهى المؤلف من مقدمة طويلة بيّن فيها معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفي باب العقيدة عموما، وأن العقيدة لا تثبت إلا بما جاء في الكتاب العزيز أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أقوال لغير واحد من أهل العلم الكبار في مسألة اتباع ما جاء في الشرع كتابا وسنة لا أقل ولا أكثر، فذكر من ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل وقول الشافعي وقول الأوزاعي وما هو أعلى منهم ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه. ثم ختم هذا كله بمناظرة جرت بين أحد علماء السنة وأحد المعتزلة القائلين بخلق القرآن، ومراحل المناظرة التي دارت بينهما، وأن الله نصر عالم السنة بما أظهر على لسانه من حجج سد بها باب هذه البدعة التي انتشرت في هذا الزمان. ثم بدأ يتحدث عن الآيات التي جاء فيها ذكر لبعض الصفات المتعلقة بذات الحق سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في الحديث عن الصفات، ذكرنا في الدرس الماضي قواعد عامة تضبط باب الأسماء والصفات حتى لا تختلط المسائل على أحد من المسلمين. فقال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وهذه هي الصفة الأولى التي تحدث عنها التي جاء ذكرها في القرآن، صفة الوجه. احنا قلنا في الدرس الماضي ان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس، وصفات الحق تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء. فمن صفاته تعالى أن له وجه، ومن صفاته المجيء والنزول والإتيان، فهذه كلها صفات ليس لها أسماء، لكن كل اسم يشتق منه صفة. كما قلنا مثلا الرحمن ده اسم يشتق منه صفة الرحمة ولها أثر مترتب، لأن الاسم هنا متعدي أنه يرحم من يشاء من خلقه، تمام. وقلنا العليم مثلا، العليم اسم، صفة العلم، وهنا ويعلم ما يشاء مما خلق سبحانه وتعالى، تمام. فأول صفة صفة الوجه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، في قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية تفيد أن للحق تبارك وتعالى وجه، مع إيماننا بعدم المشابهة بينه وبين خلقه، لأن كما قلنا مرارا أن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات، لأننا وكل من يخالفنا في هذا الباب الكل مقر بأن ذات الحق لا تشبه ذات الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى له ذات، وهي ذاته سبحانه وتعالى ذاته المقدسة، والخلق لهم ذوات، أحمد لذات ومحمد لذات وعين وسين من الناس، تمام. هل ذات الحق كذات محمد مثلا من الخلق؟ الكل مقر بالفارق، تمام. ف فرق بين ذات الحق وبين ذات الخلق، والأوصاف تابعة للزوال، تمام؟ فإذا كانت ذات الحق لا تشبه ذات الخلق، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، كما اتفقنا أن الله له سمع كما قال وهو السميع البصير، له سمع يسمع سبحانه وتعالى، يسمع السر وأخفى، تمام، يعلم سركم وجهركم إلى آخره، فله سمع جل في علاه، والإنسان له سمع، مع الفارق بين سمع الإنسان وسمع الرحمن سبحانه وتعالى. سمع الإنسان محدود بالزمان والمكان، وسمع الله تعالى لا يحده زمان ولا مكان، والإنسان لا يستطيع أن يسمع أكثر من واحد في وقت واحد، لكن الحق ليس كذلك، لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، كما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، تمام؟ وكما قال يعلم سركم وجهركم. قال العلماء معرفة السر ده أمر واضح، إنه ما يضمره الإنسان في قلبه لا يطلع عليه أحد إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فما فائدة ذكر الجهر هنا؟ يعلم سركم وجهركم، ما الجهر كل الناس يشتركون في معرفته، لما واحد يرفع صوت الكلام فكل الناس يعرفون أن فلان هو الذي قال هذا الكلام. كان أحد العلماء ضرب مثال، قال لو افترض مثلا أن في مظاهرة في الشارع وألف واحد يتكلموا في نفس واحد، ده صوت واضح كل الناس يسمعونه، تمام؟ يعني لو افترض مثلا أن ألف واحد بيشتموا فلان مثلا، فأراد فلان ده الذي سب وشتم أن يقتص ممن شتمه، هل يستطيع أن يميز مع أن الصوت واضح وجهوري وكل الناس سمعوه، أن يميز صوت من هذا من الألف الموجودين؟ من يستطيع أن يرد صوت كل إنسان لصاحبه؟ لا يقول إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فمعرفة الجهل لا تقل أهمية من معرفة السر، تمام؟ فهو يستوي عنده كل شيء سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمسألة يعني اشتراكنا في الأسماء، اشتراك الأسماء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، له سمع له بصر له قدرة، والإنسان له سمع وبصر وقدرة وإرادة ومشيئة، تمام، مع الفارق بين ما يتعلق بصفات المخلوقين وما يتعلق بصفات رب العزة جل في علا. فالشاهد أن الحق قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المعنى الواضح أن الله سبحانه وتعالى له وجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح لسعد بن معاذ لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، تمام؟ وأجمع السلف على ثبوت هذه الصفة للحق تبارك وتعالى، لكن أهل التأويل قالوا أن المقصود بالوجه في الآية المقصود به الذات، ويبقى وجه ربك أي تبقى ذات ربك لا يعتريها فناء أو لا يجري عليها الموت، تمام؟ إن كل الخلائق تموت وتفنى إلا ذات الحق سبحانه وتعالى. فنقول لهم أن دلالة الوجه على الذات ده أمر واضح لا خلاف فيه، تمام؟ والأوصاف تتبع كل موصوف لا تنفك عنه، تمام؟ كل وصف يتبع موصوفه، تمام؟ دي مسائل مقررة، لكن إفراد الله عز وجل بالتنصيص على الوجه في الآية دل على أن له وجه على أن ذاته لها وجه سبحانه وتعالى، تمام؟ وأن تأويل الوجه في الآية بالذات هذا ليس عليه دليل، تمام؟ وأول الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أي تبتغي بها ثواب الله، فقلنا أيضا أن هذا التأويل خلاف ظاهر النص، النص ليس فيه كذلك، وخلاف طريقة السلف، وليس على هذا التأويل دليل. وقال لي تحفظ عشان سيرد بها على كل مبتدع يؤول صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أنه قول هذا خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس لصاحب هذا القول دليل من كتاب أو سنة، تمام؟ فنقول أن الله عز وجل له وجه يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، ليس كوجه المخلوقين من غير تكييف أو تشبيه أو توسيل أو رد. تمام؟ فهذه أول صفة من صفة الله. قال وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هي صفة اليد. تمام؟ فالله عز وجل له يدان لا تشبهان أيدي المخلوقين. وجاء التنصيص على ذكر اليد في القرآن في أكثر من آية. في هذه الآية التي معنا عندما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي وصف الله عز وجل بالبخل والعياذ بالله، والعياذ بالله، قالوا يد الله مغلولة، فأجابهم ربنا تبارك وتعالى بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تمام؟ فأثبت الحق سبحانه وتعالى أنه هو الجواد الكريم الذي نعمه تطرى على العباد في الليل والنهار، وأن لا أكرم من الخلق من الحق سبحانه وتعالى. وفي السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأة لا تغيضها أو يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأة لا يغيضها، أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل، أي على طول الليل والنهار. ولهذا قال النبي في بعض الأحاديث في بعض الروايات انظروا كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض، يعني إذا أردت أن تعرف كيف جود الله تبارك وتعالى على عباده فانظر كم أنفق الله على الخليقة منذ خلق آدم إلى هذه الساعة. بل الإنسان لا يستطيع أن يتخيل كيف أنفق الله على عبيده في يوم واحد، يعني في يوم أشرقت فيه الشمس وغربت فيه الشمس كم أنفق الله على الخليقة. الخلق هنا لا يخص الإنسان فقط، إنما الإنسان والحيوان والجماد والطير والسمك في البحار والذين الديدان التي تعيش في وسط الأرض إلى غير ذلك، كل هذا يرزق ويمنح الحياة بما فيها من طعام وشراب وغير ذلك. فالله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فقول النبي يمين الله ملأ إثباته اليمين صفة اليد لله تبارك وتعالى. وقول النبي أيضا في صحيح مسلم أن الله يوم القيامة يمسك السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع في رواية مسلم بشماله، وفي باقي الروايات بيده الأخرى. تمام؟ فمسألة إثبات الشمال لله تبارك وتعالى فيها خلاف واسع بين السلف، والراجح عدم التنصيص على إثبات الشمال لله، لأن النبي قال في الحديث الآخر وكلتا يديه يمين. تمام؟ ولهذا في باقي الروايات لم يصرح النبي بالشمال وإنما قال وبيده الأخرى. تمام؟ فهو سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. وقول نعم صفة اليد جاءت في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة. جاءت مفردة بقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، جاءت هنا مفردة، وجاءت مثناة بقوله في الآية التي معنا بل يداه مبسوطتان، وجاءت مجموعة بقوله ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إحنا بنقول أن الحق سبحانه وتعالى له يدان. طيب كيف نوفق بين رواية الإفراد، الآية التي جاء فيها الإفراد والآية التي فيها جاء فيها التثنية والآية التي جاء فيها الجمع؟ نقول إن الآية التي جاء فيها الإفراد تبارك الذي بيده الملك إن هنا جاءت مفرد مضاف في اللغة العربية، فيشمل المفرد والمثنى والجمع بآية الإفراد. تمام؟ وآية التثنية على الحقيقة أن الله عز وجل له يدان. تمام؟ آية الجمع للتعظيم أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا وهذا وجه سائغ في العرب، أن يقول الإنسان مثلا العظيم أو الملك أو نحو ذلك عملنا كذا، فعلنا كذا، أمرنا بكذا، والآمر واحد. تمام؟ هذا على التفرقة بين التثنية والجمع. وفي رأي في لغة العرب يقول إن أقل الجمع اثنين. تمام؟ فإذا قلنا بهذا الرأي إذن لا تعارض بين رواية الاثنين ورواية الجمع. تمام كده؟ ده التوفيق بين الآيات التي وردت فيها صفة اليد مفردة ومثنى ومجموعة. ثم قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، دي الصفة الثالثة من صفات الحق تبارك وتعالى، صفة النفس. تمام؟ فالله عز وجل يقول أن عيسى عليه السلام قال لربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عندما خرج النبي في صلاة الفجر من عند أم سلمة رضي الله عنها، فصلى الفجر ثم عاد إليها بعد الضحى، فوجدها صلت الفجر في مسجد بيتها ثم جلست تذكر الله تبارك وتعالى، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام لا زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قالت جلست أذكر الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمات أربع لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته. فأثبت النبي لحق على النفس ورضا نفسه. تمام؟ وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في حديث الظلم الطويل، أن قال النبي قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا إثبات النفس أيضا لله تبارك وتعالى. تمام؟ لكن في فرق هنا قد يطرأ على الذهن شبهة، إن نفس الإنسان، إن الإنسان مكون من جسم وروح أو من نفس وبدن يعني. تمام؟ فشيئين اتحدا، لكن ما يدور بخلدك من صفة تكوين الإنسان من جسم وروح يعني أو نفس وبدن، الحق تبارك وتعالى منزه عن ذلك. تمام؟ فنؤمن أن الحق تبارك له نفس، مع إيماننا كما قلنا مرارا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام؟ وما دار بخلدك فالله عز وجل أجل وأرفع وأعز منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى في آية أخرى كذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأثبت أيضا صفة النفس هنا في الآية. تمام؟ نعم. ثم قال وقوله سبحانه وجاء ربه، هنا صفة المجيء. تمام؟ طبعا هذه يكون يوم القيامة في حديث الشفاعة طويل، عندما يقف الخلق في أرض المحشر 50,000 سنة أو قرابة 50,000 سنة والشمس قريبة من رؤوس الناس والعرق يلجم الناس مع شدة الزحام وخوف الناس مما يقدمون عليه، فيلهمون ألا منقذ لكم مما أنتم فيه من الكرب إلا أن تذهبوا إلى الأنبياء يشفعوا عند ربهم أن يأتي ليصل بين الخلق، فيذهبون إلى آدم فيتنقل منها آدم قلت لها، ثم يحيلهم على إبراهيم فيحيلهم إبراهيم على موسى ثم موسى على عيسى ثم يحيلهم عيسى على من هو لها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث قال ثم يجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. هنا أثبت النبي مجيء الحق تبارك وتعالى ليقضي ويحكم بين عباده تبدأ عملية الحساب. فالحق يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. تمام؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا السلف أجمعوا على أن المجيء هنا مجيء حقيقي يليق بذات الحق سبحانه وتعالى. فسر أهل البدعة المجيء هنا بمجيء أمر الله تبارك وتعالى، لكن يرد عليهم بما ذكرنا أنه هذا خلاف ظاهر النصوص ليس عليه دليل، خلاف طريقة السلف. وفي دليل آخر أن الحق قال في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تمام. فالحق تبارك وتعالى غاير هنا بين مجيء الملائكة وبين مجيء الحق سبحانه وتعالى وبين مجيء أمره. تمام. والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة. إذن في فرق بين مجيء الملائكة ومجيء الرب تبارك وتعالى وبين مجيء أمره. تمام. هذا يرد على أنهم قالوا المجيء هنا مجيء الأمر. يعني إذا فسرتم قوله تعالى وجاء ربك أنه وجاء أمر ربك، كيف تفسرون آية الأنعام أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا تفسرون المغايرة هنا بينهم؟ هل نقول إن مجيء الرب هو مجيء الأمر؟ إذن القرآن فيه تكرار. تمام. وإذا من الممكن أن نحدث أحدهما، وكلام الله منزه عن هذا. تمام. خلاص كده. يبقى نقول أنه مجيء حقيقي للقضاء بين عباده يوم القيامة.
الشيخ ممكن نقول وفي المحشر يقولون يعني المسلمون حتى يأتي ربنا نعرفه.
نعم.
يأتي. بس لو كان عمر يعني فكيف يأتي؟
نعم. صفة المجيء نعم. إنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: ثم تتبع كل أمة من كانت تعبد، وتبقى أمة الإسلام فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم فيقولون: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: معاذ الله، لست ربنا. فيقول الحق تبارك وتعالى: وهل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف الحق عن ساقه، فيخر أهل الإيمان سجدا، ويبقى أهل النفاق ظهورهم طبقة واحدة. يعني لا يستطيع أن يسجد لأن ظهره لا ينحني. تمام. وهي التي جاء ذكرها في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أهل النفاق لا يستطيعون السجود لله تعالى لأنهم كانوا منافقون في الدنيا. تمام. فهنا أيضا أثبت المجيء حتى يأتينا ربنا المجيء. يعني
صرح.
نعم.
فإنما صرح في آية أو حديث
صرح إيه؟
يعني أثناء الصفات كلها أن يقول ابتغاء وجه الله، كلها بيقول ابتغاء وجه الله. ما كان في حديث مرة قال ابتغاء ثواب الله.
نعم. نحن بنرد عليهم بهذا الكلام: ليس عندكم دليل على هذا التأويل. ماشي. إنه لم يأتي حتى في آية أو في حديث واحد التأويل ده. تمام. هل كان النبي جاهلا له؟ لو كان مثلا مقصود بمجيء مجيء ثواب أو مجيء أمر أو نحو ذلك، لا. تمام. فنقول خلاف ظاهر النص، إن ظاهر النص فيه إثبات صفة المجيء وجاء ربك. تمام. وكذلك السنة. والسلف آمنوا باللفظ الواضح ده دون أن يتعرضوا لتأويله. لم يؤول أحد من الصحابة ولا التابعين الذين جاءوا بعدهم ولا الأئمة المتبوعين قالوا في تأويلها شيء، إنما آمنوا بالآية كما جاءت، وآمنوا بالحديث بدون من غير تعرض لمعناه أو الخوض فيه. يعني تمام. فنقول لهم: أنتم خالفتم ظاهر النص، أنتم خالفتم طريقة السلف، وليس عندكم دليل على هذا التأويل. تمام. نعم. وقوله بعد أن تكلم قال: وقوله سبحانه وجاء ربك، قال وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، لواء صفة الإتيان. تمام. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لواء الصفة الخامسة صفة الرضا، وأن الله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفات الله تعالى الفعلية، وجاء ذكرها في أكثر من آية القرآن، في سورة المائدة والتوبة والمجادلة والبينة بهذا النص: رضي الله عنهم في آخر المائدة، وفي التوبة وصف التوبة، وفي آخر المجادلة، وفي آخر البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليه، ويشرب الشربة فيحمد الله عليه يرضى. وحديث الصحيح صحيح مسلم أيضا إن الله راضي لكم ثلاثا: ألا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، ولا تفرقوا. إن الله راضي في إثبات صفة الرضا، تمام. والسلف أجمعوا على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. وطبعا رضا الله تبارك وتعالى يختلف عن رضا المخلوقين، تمام، لأنه قال راضي عنهم ورضوا عنه، ففي مغايرة. لكن أهل التأويل قالوا أن المقصود بالرضا هنا الثواب والإنعام، لأنه يستحيل أن يرضى الله أن يكون للحق تبارك وتعالى صفة الرضا، لأن الرضا الميل القلبي إلى المحبوب. فنقول الله له رضا يليق بذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، تمام. ونرد عليهم بالقاعدة: خلاف ظاهر النص خلاف طريقة السلف، ليس عندكم دليل على هذا التأويل. ثم قال: وقوله يحبهم ويحبونه ليصفة المحبة. فالله عز وجل أخبر في كتابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين، وقال يحب المتقين، وقال يحب المحسنين. هذه كلها آيات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر عندما أعطى النبي الراية في أول يوم لبكر الصديق فلن يفتح له، ثم أعطاها لغيره فلن يفتح له، فلما كان من الليل اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهي التي قال فيها عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. لأن النبي قال مش مسألة بقى أنه أنا أحب الله ورسوله، أن الله ورسوله يحبانه، فتمنى الإمارة حتى يأخذ هذا الفضل العظيم. وله فضائل لا حصر لها رضوان الله تعالى عليه. فلما كان من الصباح صلى النبي الفجر، والصحابة كلهم مدوا أعناقهم على النبي أن ينادي على أحدهم، فقال النبي: أين علي؟ فقالوا: به ألم، كان أصابه في عينه ألم يعني. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فجيء به فتفل في عينه فبرئت بإذن الله. ثم قال أعطاه الراية وقال: خذها على بركة الله. فالنبي شهد النبي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تمام. فهذه فيها إثبات صفة المحبة. وطبعا أهل التعطيل وأجمع السلف على هذه على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، لكن أهل التعطيل فسروها يعني أولوها بالمقصود بالمحبة هنا الثواب يعني، أو إرادة الثواب. ونرد عليهم بالقاعدة التي سبق الحديث عنها يعني. وقال الله تعالى حكاية عن الكفار: غضب الله عليهم، وهي صفة الغضب، أن الله عز وجل كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي، تمام. إذن الحق له رحمة وله غضب سبحانه وتعالى. وأجمع السلف على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. وغضب الله ليس كغضب المخلوقين، غضب يليق بذاته سبحانه وتعالى. أهل البدع فسروا الغضب هنا بالانتقام، أن المقصود بالغضب أن الله عز وجل ينتقم ممن خالف أمره أو عصيه. فنقول نرد عليهم أولا بالقاعدة: خلاف ظاهر النص خلاف طريقة السلف ليس عليه دليل، ضرب. وفي رد آخر أنه جاء في القرآن ما يناقض هذا التأويل، أن الله عز وجل قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، فالانتقام كان نتيجة للغضب. فالله أثبت الغضب وأثبت الانتقام وغاير بينهم. لقلنا أن المقصود بالغضب هنا الانتقام، يعني فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، لا يستقيم المعنى أبدا، لا يتحمله تفسير ولا وجه في اللغة على الإطلاق يعني. لكن هنا فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فكان الانتقام نتيجة الغضب، تمام؟ فلو قلنا أن الغضب هنا معناه الانتقام، الآية فيها تكرار ولا يستقيم المعنى على الإطلاق، تمام؟ فيرد عليهم بهذه الآية أن الله غاير بين الغضب والانتقام، فثبت أن الغضب شيء والانتقام شيء آخر. الصفة الثامنة قوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالله تعالى أثبت في الكتاب العزيز أنه يسخط على أهل الكفر، فالله عز وجل يوصف بأنه يسخط على الأعداء وعلى كل من خالف أمره تبارك وتعالى. والحديث الذي ذكرناه قبل الآن في صفة الرضا إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال ويسخط لكم ثلاثا، تمام؟ هو القيل والقال، عفوا النبي قال في الدعاء أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فكان يقول أعوذ برضاك من سخطك، فأثبت في الدعاء وكان يردده كثيرا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسخط من كل من خالف أمره سبحانه وتعالى. ونقول أيضا كما قلنا فيما سبق أن سخط المخلوق يختلف عن سخط الخالق، فالله عز وجل يسخط بطريقة تليق بذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وأهل التأويل كذلك فسروا السخط هنا بالانتقام. لاحظ أن أغلب الصفات التأويل فيها واحد، وكأن الصفات هذه لا معاني لهذه الألفاظ التي جاءت في القرآن زي السخط والكره والانتقام والغضب وغير ذلك، كلها تفسر بالانتقام، كأنه ألفاظ اللغة العربية تدل على معنى واحد، وهذا مخالف للغة القرآن التي نزل بها القرآن الكريم. الصفة التاسعة قوله تعالى كاره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. المنافقين عندما تقاعسوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كاره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والأوضاع خلالكم إلى آخره. وكان هذا في غزو التبوك عندما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الخروج للغزوة لبعد السفر وقلة المؤنة وشدة العدو وبأسه، فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي إذا أراد سفرا ور به عن غيره، لكن في هذه الغزوة أوضح النبي وأعلم الناس أنه سيسافر إلى سيخرج لقتال الروم في غزوة تبوك، فتقاعس المجاهدون عن الخروج للقتال، المنافقون عن الخروج للقتال، فأخبر الله عز وجل أنهم لو كانت لديهم نية الجهاد لخرجوا، ولكن كره الله عز وجل انبعاثهم فثبطهم، وبين لماذا ثبطهم، لأنهم لو خرجوا لخزلوا المسلمين عن القتال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له، فأراد الله أن يطهر الصف المسلم من هؤلاء المنافقون ومن فعالهم بين المسلمين. وصفة الكره أيضا جاءت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فإن إثبات صحيح مسلم إثبات الكره لله تبارك وتعالى، وأجمع السلف على ذلك. وفسره أهل التعطيل بأنه الإبعاد، المقصود بالكراهة هنا الإبعاد يعني. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة خلاف ظاهر النص وخلاف طريقة السلف، وليس لكم عليه دليل. الشيخ انتهى من ذكر الصفات التي جاءت في القرآن، وهذا تمثيل ببعض الصفات يعني، ثم بدأ يشرع في الحديث عن الصفات التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنقف إن شاء الله إلى هنا حتى نبدأ الدرس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الصفات التي جاء ذكرها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في هذا غمضة